أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام في برنامج نون القوة عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. أين تذهب الأسر اليمنية لتجد العدالة؟ أين هي المحاكم التي خصصت لتفك عقد النزاعات الأسرية بعيداً عن ازدحام المحاكم العامة؟ تشير بعض التقديرات المحلية إلى أن الآلاف من القضايا الأسرية في اليمن تتأخر لسنوات طويلة بسبب غياب محاكم أسرية متخصصة، الأمر الذي يجعل الكثير من النساء والأطفال الضحية الأولى لهذا الفراغ. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج نون القوة، البرنامج الذي يسلط الضوء على قضايا المرأة اليمنية، قصصها، تحدياتها وإنجازاتها. أقدمه لكم أنا سعاد الخليدي. إذا المستمعين الكرام، سنتحدث اليوم عن معاناة لا تنتهي، غياب المحاكم الأسرية. خليكم معنا لنتعرف أكثر عن تفاصيل هذا الغياب، ابقوا معنا. الأعزاء جميعا، يسعدنا ويشرفنا أن تكون ضيفة حلقة لهذا اليوم الأستاذة اعتصام محمد طه، قائد محامية مدافعة عن حقوق الإنسان. أهلا ومرحبا فيك أستاذة اعتصام.
مرحبا بك عزيزتي سعاد الخليدي، شكرا لك وشكرا لاستضافتك الكريمة، شكرا لإذاعة رمز وشكرا لفريق العمل.
الله يسعدك يا رب. بداية بنروح نستمع لاستطلاع في الميدان، والسؤال اللي تم سؤاله للناس: هل غياب المحاكم الأسرية بتزيد من معاناة النساء والأسر في اليمن، وكيف يتم ذلك؟ بنروح مع مراسلتنا ياسمين المعمري ومن ثم نعود مرة أخرى.
لا يوجد غياب محاكم أسرية في اليمن، المحاكم موجودة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل دولة، ولكن في اليمن هنالك سلبيات في المحاكم. منها معظم الأسر في اليمن في المجتمع اليمني يحاولون أن يحلوا المشاكل الأسرية وديا أو أسريا بعيدا عن المحاكم الرسمية والحكومية والقضاء، لأن القضاء دائما في اليمن خاصة معظم يقول للمرأة أو للرجل: حل مشاكلكم الأسرية بينكم بين بعيدا عن المحاكم حتى لا يكون خسرانين الطرفين. كذلك معظم الأسر يبتعدون عن المحاكم، عندهم عادة تقاليد أن المرأة لا يصح أن تذهب إلى المحكمة كي لا تختلط بالرجال وغيرها من هذه العادات والتقاليد، يعني يفضلون أن يحلوا المشكلة أو المشاكل الأسرية بين الأسر وبين وجهات المنطقة، مما يزيد مضاعفة هذه المشاكل ويسبب بعضهم إلى وصول إلى مرحلة يعني المشاكل تصل إلى مرحلة كبيرة حتى تصل بعضها إلى القتل والاقتتال بين قبيلتين أو بين أسرتين بسبب هذه المشاكل. فالحلول هي موجودة ولكن بيد القضاء. إذا القضاء فرض أمره بالواقع وفرض القانون على الكبير والصغير وفرض القانون بعيدا عن الأمور القديمة وعن العادات الدخيلة والقديمة التي تزيد الطين بلة، هنا سيكون القرار صحيح وسيخفف من تزايد القضايا الأسرية في المجتمعات وخاصة المجتمع اليمني الذي ما زال مفرمة عقله أو ما زال متمسك بعادة التقاليد القديمة إلى اليوم.
غياب المحاكم الأسرية يعمل على تفكيك الأسر وتشتيتها، وقد ربما أنه يكون له أثار مدى الحياة، وهذا لأسباب عديدة جدا. أنه أصلا المحاكمات العائلية لا تتم بالشكل المطلوب. يعني مثلا اليوم إذا نحن نجد مثلا حالة طلاق أو حالة ميراث أو إلى آخره من هذه المشاكل العائلية، تأخذ له سنين طويلة علشان تحل هذه المشكلة التي ممكن أنه تحل بشكل بسيط جدا. المحاكم لدينا لا تستوعب هذه المشكلة بالشكل المطلوب، لابد أنه يكون هناك تجاوب وتعامل سريع لهذه لمثل هذه القضايا والجرائم، كونه أصلا ما فيش تفاهم بعدين بالأسرة، الأسرة تشتت، ما يكونش في بينهم تعايش. يعني مثلا إنه الآن في مشكلة بين أب وابنه مثلا، أو مثلا زوجة وزوجة، عملية طلاق أو غيره، ما يكونش في تفاهم عاد بينهم. يعني تستمر المشكلة بشكل لفترة طويلة جدا، بحيث إنه أصلا المرأة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المشكلة، أو ربما حتى الرجل لا يستطيع أن يتجاوز. لكن عندما تحل المشكلة بشكل سريع جدا، يكون في فترة أصلا إنه يتم التجاوز، يتم التخفيف مثلا عن هذه المشكلة، أو ربما إنه قد ربما ينسوا المشكلة هذه بشكل نهائي. نتمنى من الدولة أن تتابع القضايا العائلية والمحاكم بشكل عام، والفصل فيها بشكل سريع جدا، والتعامل معها بشكل جدي.
نعم، غياب أو ضعف المحاكم الأسرية في اليمن يزيد بشكل كبير في من معاناة النساء والأسر. هذا العيب يخلق فراغا قانونيا واجتماعيا، يؤثر سلبا على الحقوق، على حقوق الأفراد وخاصة النساء والأطفال. تلاحظ أن حتى يزيد غياب المحاكم الأسرية من المعاناة، اللي هي مثلا صعوبة الحصول على الحقوق الأساسية، اللي هي مثلا النفقة أو الحضانة أو الطلاق التعسفي، يسمى الطلاق التعسفي مثلا. في معانا في غياب الحماية القانونية، في عندكم مثلا العنف الأسري، العنف الأسري في ظل غياب الآليات القانونية الفعالة، قد تجد النساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري، مثلا في معنى العنف الجسدي أحيانا والنفسي، أو يكون اقتصاديا، أو قد يكون مثلا معنويا. هنا تحصل الصعوبة في الحصول على الحماية القانونية. أو معنا مثلا الزواج المبكر أو الزواج القسري، حتى في حال إن يكون الإطار القانوني ضعيف، يسهل ضعف الإطار القانوني يسهل الاستمرار ممارسات الزواج المبكر أو القسري، والتي غالبا ما تكون لها عواقب وخيمة في صحة الفتيات وتعليمهن وحياتهن، حتى يؤثر على حياتهن الشخصية وحياتهن الاجتماعية وحياتهن الثقافية. بالمختصر يعني نقدر نحن نقول إيش، غياب المحاكم الأسرية في اليمن يخلق بيئة من الظلم وعدم اليقين، وبترك النساء والأسر وخاصة الأطفال عرضة للاستغلال والإهمال، ويحرمهم من أبسط حقوقهم في العدالة والحماية إن وجود المحاكم الأسرية فعالة ومنصفة. هو ضرورة لضمان استقرار المجتمع وحماية أفرادها.
بالطبع، غياب المحاكم الأسرية يشكل تهديد خطير على حياة المرأة واليمنية والأسرة بشكل عام، حيث إن في هذا الزمان وفي هذا المجتمع أصبح في الوضع الحالي المرأة لا تعطى الميراث الأساسي لها، ولا تستطيع بالأساس الذهاب إلى المحاكم، حيث إنها تظلم من قبل الأسرة لعدم وعيهم بهذه القوانين وهذه المواثيق التي شرعها الله سبحانه وتعالى للمرأة، وأنصف لكل من الرجل والمرأة، وأصبح في اضطهادات بهذه مثل المواريث، مشكلة الزواج المبكر، الزواج القاصرات اللي بيسمى زواج القاصرات، وكذلك مشكلة العنف الأسري، مشكلة الطلاق والميراث بشكل عام، حيث أن المرأة تحرم من الميراث الأساسي لها من قبل الأسرة، فلا تستطيع الذهاب إلى المحكمة لأخذ حقوقها، لأن القانون في المجتمع ليس ميسرا بشكل عام للمجتمع اليمني بشكل عام، ليس ميسر، وكذلك للمرأة خصوصا، حيث أن يتم التأخير بإصدار القرارات، يتم توقيف بعض الأحكام أو تعليقها، أو هذا لمن يستطيع أساسا أن يذهب للمحكمة، لكن في بعض الأسر وبعض النساء ليس لديها مثلا من يعولها أو يقف معها بالمحكمة، فهنا يضيع حقها الأساسي التي شرعها لها الله سبحانه وتعالى. فهذا يشكل وعي واضطهاد للمرأة. كذلك مشكلة الطلاق، عدم إسراف الزوج مثلا على الزوجة، الضرب اللي هو العنف الأسري، قد تحصل المرأة مثلا قد تزوج زواج مبكر وقد تعنف من قبل الزوج، فحينما تذهب إلى المحكمة ليأخذ حقوقها إذا لم تنصفها الأسرة والمجتمع، فهذا ذهبت للمحكمة ليأخذ حقوقها واستيراد ما لها وإعطاء ما عليها بسبب غياب القوانين وإهمال القضاء في اليمن وعدم تخصيص محكمة أو عدم تخصيص اللي ما يسمى إيش المحكمة الأسرية خاصة بالأسرة. هذا يشكل وهي يعطي للمرأة، يفقد قيمة المرأة ويهملها ويجعلها أكثر اضطهادا، لأن القانون بهذا الوضع وبهذه الإشكالية هو من يساعد المجتمع على اضطهاد المرأة وعلى إيش سلب حقوقها. قد تسلب المرأة من الميراث كما تكلمنا سابقا، وقد تسلب أساسا من التعليم الذي حق شرعي منه بسبب عدم وعي الأسرة، وسبب إن القانون لا يحمي المرأة أو ليس لها قوانين خاصة تضبط إن للمرأة لها حق في الميراث أساسيا، لها حق في التعليم، لها حق في العمل، لها حق في ممارسة الحياة الطبيعية، ولكن بالنطاق المحدود وهي نطاق الشريعة الإسلامية أو بما يسمى بالدين الإسلامي، بحيث أن المرأة لا تقول أن حريتها الزائد أو تأخذ انفتاح بشكل عام وتذهب عن قوانين الإسلام والشريعة الإسلامية. لا، نحن نشجع المرأة التي تتعلم وتعلم، وكذلك يكون لها مهنية ومرأة فعالة في المجتمع وفي أسرتها بشكل عام أو اللي هو الأساسي، يعني خاصة في الأسرة وعاما في المجتمع، ولكن بالنطاق المحدود وبالشكل المحدود الذي يريده الإسلام وحسب المواثيق الإسلامية أو الشريعة الإسلامية والقوانين والدستور اليمني. فنحن نشيد بهذه ونشيد بأن يكون هناك محكمة أسرية بحيث أن المرأة لا تفقد قيمتها ولا تكون مضطهدة من قبل المجتمع، وأن يشكل يبدأ المجتمع اليمني يشكل وعي مجتمعي بداية من نطاق الأسرة الواحدة، من نطاق الأسرة الواحدة حتى تكون أسرة متكاتفة. إذا بدأت الأسرة وانتشأت نشأة صحيحة وبدأت على المسار الصحيح، هنا بيكون في معانا مجتمع واعي، جيل واعي كله يعتمد على الأسرة. فلذلك الأسرة هي أهم حاجة، والمرأة هي عمودة المجتمع، المرأة لها دور كبير في المجتمع.
برأيي نعم، أن غياب المحاكم الأسرية يزيد من معاناة النساء، ويكون ذلك يعني في تأخير الفصل في القضايا، ويؤدي يعني غياب المحاكم الأسرية المتخصصة إلى ضغط كبير جدا على القضايا، ومما يتسبب في تأجيل البت في القضايا، وقد يكون يعني هذا التأجيل لأسابيع أو شهور، وهذا يعني بدوره يزيد من توتر وقلق المرأة والأبناء، وكذلك يعني تعقيد الإجراءات بدون محاكم أسرية متخصصة، قد تواجه النساء في صعوبة بتبليغ عن الطرف الآخر بالدعوى، ومما يؤدي هذا يعني إلى تعليق القضية من قبل المحكمة، وكذلك يعني الآثار النفسية. يؤكد المختصون يعني بعلم النفس أن تأخير القضايا الأسرية يؤدي إلى تدهور الصحة النفسية للمرأة والأبناء، مما يعني قد يسبب لهم الاكتئاب والقلق والكوابيس وغيرها من الاضطرابات.
طبعا غياب المحاكم الأسرية في اليمن يزيد معاناة النساء والأسر بشكل فظيع. بسبب إيش؟ إنه ما فيش قانون صارم يحرم العنف ضد المرأة، وهذا الشيء أدى إلى إيش؟ انتشار هذه الظاهرة. الشيء الثاني، نحن الآن بالمجتمع الذكوري، والسلطة الذكورية هي السلطة المهيمنة على الفكرة والتقاليد القبلية والاجتماعية والمحافظة ومتشددين في ظل الذكور تجاه المرأة. يعني الآن إحنا النساء ينظر لنا بنظرة دونية، أنت النساء ونحن القائمين عليكم ونحن مش عارف إيش. يعني أني ما أنكرش دور القوامة، لكن إنه في حال إنه يعتبر نوع من أنواع العنف، لكن العنف الكلامي، العنف ضروري مدة يد، تمام. أيضا غياب دور الدولة، الدولة ما لهاش أي دور فعال على فكرة في حماية المرأة من هذا العنف. في تقاعس شديد في محاسبة المعتدين. لو نجي حاليا نشوف أكثر من قضايا إنه الرجل يقتل زوجته، ليش؟ ما يمسكوهم إلا نادرا، لو حصل إيش؟ إن الموضوع صار ترند، خلاص امسكوا إنه إيش عشان نقولوا ها الدولة كان لها دور و. لكن في كثير قضايا يتقاعسوا، لا هذا زوجي، هذا زوجي، لا له حق، ما شقت ليش إلا هو، ما شطريب ليش إلا هو. في يعني دور الدولة غير فعال، غائب. طبعا في كمان عنف أسري متجذر في المجتمع اليمني، يعني أبو يمن جلف كده بالمختصر المفيد، ومش كلها طبعا. وتشكو النساء طبعا من هذا التعرض للعنف الجسدي طبعا من قبل الأزواج والأهل، يعني هذا الشيء مش فقط من الأزواج، كان في أهالي مع احترامي الشديد لكلمة أهلي بس متخلفين، يعني ما فيش عندهم وعي، ما فيش عندهم احترام للمرأة. إذا كانت غلطان عادي تسكي، لكن لا مش غلطان والهيمنة الذكورية عندهم عادي يعني. فطبعا غياب المحاكم الأسرية المتخصصة في حل المشاكل الأسرية يزيد من تفاقم هذه الظاهرة أو الظواهر والمشاكل، حيث أنه ما فيش مكان مخصص لحل مثل هذه القضايا والتعامل معه. فطبعا هذا كل كلامي بس.
رجعنا لكم مرة أخرى بعد هذا الاستطلاع، ومكملين مع ضيفة الحلقة الأستاذة اعتصام، محامية مدافعة عن حقوق الإنسان. بداية أستاذة اعتصام، السؤال اللي كان في الميدان، هل غياب المحاكم الأسرية بتزيد من معاناة الناس النساء والأسر في اليمن، وكيف يتم ذلك؟ ما رأيك بما قاله الناس في الميدان؟
طبعا من خلال الاستماع إلى ما قيل في الميدان أختلف مع بعض الآراء. كون هناك تواجد للمحاكم من خلال قسم الأحوال الشخصية، نحن في الوضع الحالي لا نريد محاكم أسرية خاصة، كل ما نريده هو الإصلاح من خلال اختلالات داخل هذا القسم اللي هو قسم الأحوال الشخصية، من خلال رفع وعي الكادر الوظيفي لدى قسم الأحوال الشخصية، وكذلك توعيتهم وتثقيفهم بحقوق النساء، ومن خلال المواثيق الدولية والوطنية، وبرضه تثقيفهم بأن هناك عقوبات وضمانات لوصول النساء لحقوقهن.
طيب أستاذة اعتصام، وفقا لتقارير منظمات محلية بتمثل القضايا الأسرية أكثر من 40% من إجمالي القضايا في المحاكم اليمنية، ومع ذلك لا توجد محاكم متخصصة، ما الأسباب التي تقف وراء هذا الغياب حتى اليوم؟
طبعا لا توجد قوانين بإنشاء محاكم خاصة للنساء، لكنهم حصروها بقسم قانون الأحوال الشخصية. يعني قانون قسم الأحوال الشخصية متواجد، وهناك قوانين خاصة بالنساء اللي هو قانون الأحوال الشخصية.
نعم هو متواجد، ولكن في نفس المحكمة وفي نفس الاختلاط وفي
لكن
نفس...
ليس أيوة ليس في قسم خاص اللي هي المحاكم الأسرية، هذا كان بيكون أفضل مما هو الآن. لكن نحن كما قلت لك، نحن محتاجين فقط الآن لإصلاح الاختلالات.
نعم إصلاح الاختلالات المتواجدة بالنسبة للأشياء الموجود.
نعم الموضوع يحتاج قوانين، ونفس ما قلنا سابقا يحتاج برلمان وما إليه.
طيب إيش الأسباب، يعني الأسباب الرئيسية والأساسية وراء هذا الغياب؟ هل هو الوضع الاقتصادي، أم أن لا يوجد يعني نية أساساً إنه يكون في محاكم خاصة بالنساء، وخاصة في الفترة الأخيرة قضايا النساء زادت عن ما كانت في السابق؟
طبعا نكون واقعيين، نحن في مجتمع ذكوري، وأعضاء البرلمان 98% ذكور.
نعم.
هم اللي سنوا القوانين، تمام. وبرضه هذا كان برضه من ضمن العوائق اللي منعت أنه يتم تشكيل محكمة خاصة للنساء.
نعم.
كذلك الأمر يحتاج، قلنا، لقانون خاص للبت في هذا الموضوع.
نعم. طيب يعني إحنا عارفين إنه في دول الجوار في عندهم محاكم خاصة بالنساء والإجراءات بتكون أسرع وأضمن وأمن لهن. كيف ترين إذا كان هنالك محاكم عندنا خاصة بالنساء؟ إيش اللي بيتغير؟ إيش الأشياء الكويسة اللي ممكن تكون موجودة؟
طبعاً لا مجال للقياس بين دول الجوار وهنا في اليمن، لأنه الموضوع يحتاج وعي. عندهم تم عمل ثورة وعي وتم تغيير، لا بينما نحن طبعاً ما كان سابقاً كان قانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة هو الأول على مستوى الوطن العربي. في الوقت الحالي أصبحنا هو القانون نفسه ينتهكنا نحن كنساء.
صحيح،
يعني أن المجتمعات تتقدم بينما نحن نعود للوراء، سواء كنا في القوانين أو في الوضع الحالي والسياسات لدى الدولة. لذلك الموضوع يحتاج ثورة وعي وضغوطات وما إليه.
يعني إحنا ممكن نقول إذا في مثلا محاكم خاصة بالنساء الوضع بيكون أسهل.
أكيد أكيد، وهذا دور منظمات المجتمع المدني من خلال تقديم مشاريع قوانين، تقديم كذا للضغط على الحكومة وعلى البرلمان، تقديم مشاريع خاصة، يتم تجميع كادر خاص، لجنة، يتم تشكيل لجنة من قانونيين، خبراء اجتماعيين، خبراء نفسيين، ويتم من خلالها تشكيل مشاريع لقوانين وتقديمها للجهات ذات العلاقة.
نعم. طيب
مع وجود ثورة الوعي هذه مهمة جدا.
الوعي هو تظل هي الركيزة الأساسية أساسا في كل الأشياء اللي بتخصها.
وسياسات الدولة برضه وتوجهها للنساء، هل هناك عمل حقيقي يخدم النساء أو أنه فقط كله ممكن نعتبره كله فقط عشان إرضاء الدول المواثيق الدولية وما إليه، بينما ما في نية حقيقية للتغيير وتقدم خدمات للنساء بشكل أفضل.
طيب أستاذ اعتصام، المرأة والأطفال غالبا هم المتضررين من تأخير القضايا الأسرية، كيف ينعكس غياب هذه المحاكم على حياتهم اليومية واستقرارهم النفسي والاجتماعي؟
بالنسبة للنساء والأطفال، طبعا النساء والأطفال هم الفئة الضعيفة داخل المجتمع، أو بالأصح ما نسميهمش الفئة الضعيفة لأنه ما حد خلق ضعيف، لكن الفئة المستضعفة في المجتمع. لذلك يؤثر فيهم كونه أولا الطفل هو في مرحلة نمو، في مرحلات نمو يحتاج العمل على تنميته بأمور إيجابية وحتى لا يؤثر عليه مستقبلا.
نعم.
النساء كذلك هناك بعض القيود تفرض عليها من قبل المجتمع والأسرة وما إليه، ممكن يعيقها من استكمال المطالبة بحقوقها. وهذا ممكن ندفع ثمنه بشكل كبير، سواء نحن جميعا، ليس فقط حتى الرجل، بعد ذلك ممكن يدفع ثمنه بشكل كبير مستقبلا في حالة أنه المرأة برضو والأطفال تمنعهم من الوصول إلى الحصول على حقوقهم، لأنه بيصلوا لمرحلة أن تتولد لديهم حالة انتقامية مستقبلا.
نعم، من خلال
بالذات الأطفال.
الأطفال فعلا بياخذوا، يعني كل ما تأخرت القضايا والمشاكل بشكل كبير هم المتضررين.
الأطفال هي من القضايا المستعجلة، بالذات في قضايا الأحداث اللي هم على مساس مع القانون، تعتبر قضاياهم من القضايا المستعجلة.
نعم. طيب، من خلال خبرتك أستاذة اعتصام، أكثر القضايا الأسرية التي تتأثر سلبا بغياب المحاكم المتخصصة، هل هي قضايا الطلاق، الحضانة، النفقة أم الإرث؟
أنا برأيي أن قضايا النفقة والحضانة هي نترك لها الأولوية. برضو هي كل القضايا مهمة، نكون كذا حقيقي أن جميع القضايا مهمة، قضايا النفقة والحضانة بشكل أولي، وكذلك قضايا الفسخ، لأن الطلاق يكون صادر من الرجل. في قضايا الفسخ الذي تقدم النساء أمام المحكمة ممكن تتعرض برضو لشيء أكبر في حالة أنه تم التأخير في البعث، ممكن تعنف، ممكن تعرض الانتهاك أكبر في حالة أنه تم التأخير في البعث في القضية بسبب القيود المجتمعية، بسبب برضه الأسرة، البيئة الذكورية المتواجدة حولها.
يعني ممكن نكون نقول إنه أكثر القضايا الأسرية
قد جمع القضايا الأسرية المتعلقة بالنساء قد يؤديها، قد تأخر البت فيها يسبب لها خطر مستقبلا.
كيف خطر؟
نحن قلنا إنه تواجد النساء، إنه ذهاب المرأة بشكل مستمر لدى المحاكم، هذا ممكن إنه يبدأ، لأنه عقلية الرجل نحن نعرفها تماما، حتى إذا ترك لها المجال في مرحلة معينة إنه لا زي مشجعة في المراحل الأولى، لكن في حالة إنه بدأ يفقد ثقة بالمحكمة، ليش ما فصلش بالقضية، يا أما يتم منعها من الوصول للمحكمة واستكمال القضية، أو إنه يتم حل المشكلة بشكل عرفي، وقد تقدم تنازلات كبيرة.
كبيرة جدا في المستقبل. نعم. طيب، في قضية من القضايا اللي ذكرتوها، طلاق، حضانة، نفقة، إرث، بتعتبر من القضية قضية أسرية تأثر سلبا بغياب المحاكم المتخصصة تحديدا أم لا؟ ما هي
النفقة والحضانة والفسخ
أكثر شيء؟
نعم.
طيب أستاذ اعتصام، بعض النساء بيتعرضوا
لأنه هذا يفتح باب الظلم، بالذات في قضايا العنف الأسري والشعور بالخوف والقلق المستمر.
نعم.
لعدم وجود، بالذات في حالة تم التأخر والبت في هذه القضايا.
نعم.
طيب، وعدم وجود جهود قانونية أو جهات قانونية يلجؤون إليها.
نعم. طيب أستاذ اعتصام، بعض النساء بتتعرض لضغوطات اجتماعية كبيرة في قضايا الطلاق والحضانة، كيف يزيد غياب المحاكم الأسرية من هذه الضغوطات؟
طبعا هذا يعتبر انتهاك لحقهم، وقد يحرمهم من حقهم الشرعي والقانوني.
نعم.
بالذات في قضايا النفقة والحضانة والفتح، وكذلك إنه يولد كمان تزايد في النزاعات داخل الأسر وداخل المجتمعات، وضعف ثقة المجتمع بالدولة أو في المحاكم، وعدم الشعور بالأمان والانتماء لدى الدولة وما إليه.
طيب، بحسب استطلاعات محلية فإن كثير من النساء يفضلون اللجوء إلى الحلول العرفية بدل المحاكم، هل تري أن هذا بديل منصف وعادل أم أنه يزيد المشكلة تعقيدا؟
طبعا العدالة التصالحية مهمة جدا، وبرضه من القضايا اللي نحن نشجع على الإقدام عليها، لكن برضه وفقا للقانون، أنه من يقدم هذا الصلح لازم يكون عنده اطلاع ودراية بالقوانين.
صحيح.
عشان من خلالها نضمن حقوق هؤلاء النساء للوصول لحقهم. لكن هذا بيساعد أنه بدل ما تأخذ القضية وقت طويل لدى المحاكم، يتم البت فيها في قضية الصلح بشكل هذا. ولكن برضه أحيانا بسبب العرف أنه نلقى إلى عرف شيخ قبيلة ما عندهش اطلاع بالقوانين، لكن في الأعراف أنه المرأة ليس لها شيء واصبح الموضوع قبلي وما إليه، هنا ممكن يصبح يظلم النساء بشكل كبير.
بتحصل المرأة بتحصل على ظلم.
أيوة، بسبب غياب الفصل القانوني، بالذات عند اللجوء إلى الجهات القبلية وما إليه.
يعني مهما كان لجأت ما بتكونش كل الحقوق ما يعني موجودة، أو
أيوة لا، ما يكونش في احتفاء، الحقوق ليست محفوظة لديها. لكن إحنا برضو نشجع، قلنا التواجد العدالة التصالحية، لكن مع وجود وعي بالحقوق والقوانين.
نعم.
طيب، يكون مصدر رئيسي هو القانون.
طيب أستاذة اعتصام، بعض القضايا تبقى عالقة لسنوات طويلة والمرأة تترك بلا نفقة أو حضانة، ما النتائج المترتبة على هذا التأخير على استقرار الأسرة ومستقبل الأطفال؟
طبعا بالنسبة للنساء هو قانونا ما أعتقد أن المحاكم عندما تتوقف لفترة زمنية طويلة، أكثر شيء أسبوع أسبوعين، ما تأخذش التوقف بالشكل الكبير اللي نحن نتوقعه أن بنوصل لنتائج لآثار مترتبة حول ذلك. لكن برضو في قلنا ضعف الوعي لدى النساء أنه باللجوء، أنه المحاكم هذه بتوجد لنا هذا الحق سواء كان في الحضانة أو في النفقة. هذا برضو أنه من حق المرأة أنه تحصل على حقها في النفقة أو لأطفاله حتى بعد كم سنوات القاضي بالأول خشي تلقى للقضاء ويتم الحكم لها بحقها في النفقة. هذا بالنسبة للحضانة، القانون حدد سن معين للحضانة سواء كان للولد أو للبنت.
نعم، ما هو هذا السن؟
طبعا بالنسبة للبنت 12 سنة، أقل من 12 سنة، والولد أقل من 9 سنوات.
نعم،
هذا الحضانة بقوة القانون تكون للأم. ثم من ذلك ننتقل من مرحلة الحضانة إلى مرحلة الكفالة، وهو يخير بين أبي وأمه.
طيب، بعض الدول العربية أستاذة اعتصام خصصت محاكم أسرية مستقلة وساعدت في تسريع البت في قضايا الطلاق والحضانة، هل يمكن تطبيق هذا النموذج في اليمن؟ يعني أنت ذكرتي طبعا بعض الأسباب اللي بتكون داخلية وهذه التفاصيل، بل هل يمكن يعني حتى خلال السنوات القادمة أو هنالك وجهة نظر مختلفة في هذا الخصوص؟
بالنسبة لليمن لا يوجد حصر قضايا المستعجلة اللي هي في قضايا النفقة والحضانة، بينما قضايا الطلاق لم يحصرها من ضمن القضايا المستعجلة، لكن الأمر يحتاج قانون ومن خلاله بعدين يتم الضغط على تفعيله.
طيب، هل توجد اليوم أي مبادرات أو محاولات رسمية لإنشاء محاكم أسرية أو أقسام خاصة بالقضايا الأسرية داخل المحاكم العامة؟
بالنسبة للمبادرات ما أعتقدش أنه ولم أسمع بوجود مبادرات لإنشاء محاكم أسرية، لكن هناك حتى لا يوجد عمل لتفعيل أو لإيجاد إصلاحات داخل قسم الأحوال الشخصية اللي هو من خلال قلنا تعيين النساء داخل المحاكم وتوظيفهم.
يعني ممكن نقول انهم ما فيش اي قرار الى الان انه يعملوا محاكم أسرية، وانما اصلاح في الاحوال الشخصيه ولو جزء بسيط او ادخال كادر نسائي وكل التفاصيل اللي ذكرتيها.
لا يوجد توجه، لكن اغلب التوجهات كان من قبل المجتمع المدني واللي هو للجهات الضبطيه.
نعم،
بتواجد نساء داخل اقسام الشرطة والبحث الجنائي واداره الامن.
تمام، إذا
كان في شغل بهذا الجانب.
أستاذ عصام، بنروح لفاصل ونرجع نواصل. مستمعينا الكرام، بنروح لفاصل قصير ونرجع نكمل معاكم برنامج نون القوة. عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل القصير، مكملين مع ضيفة الحلقة الأستاذة اعتصام. أستاذة اعتصام، في ظل الوضع الحالي، ما أبرز الحلول المؤقتة التي يمكن أن تخفف من معاناة النساء والأطفال بشكل كلي؟
طبعا بالنسبة للأطفال، معنا الأحداث اللي هم على مساس مع القانون، هناك محكمة أحداث خاصة بهم. محكمة الأحداث هي من ضمن المحاكم أو التي يتم البث في القضايا لديها بشكل مستعجل. بالنسبة للنساء في القضايا الأسرية وما إليه، مع نحن قسم الأحوال الشخصية هو برضه يتم اللجوء إليه، وهناك قضايا محددة اللي هي تعتبر من ضمن القضايا المستعجلة.
نعم،
للنساء. في معوقات اللي هو في حالة كان الطفل مجني عليه، تأخذ القضية برضه وقت طويل لدى النيابات ثم المحاكم المختلفة.
ولكن نتمنى في الأيام القادمة أنه يكون في تفاصيل تخص المرأة بشكل أعمق
إن شاء الله.
هنالك حديث عن ضعف التوعية القانونية للنساء بحقوقهن، إلى أي مدى أستاذة اعتصام بيساهم هذا الجهل في تفاقم المشكلة؟
طبعا نحن نقول أنه نحن محتاجين لثورة وعي، وأنا دائما نكررها، النساء محتاجين لجلسات تثقيفية بحقوقهن، وليس فقط لازم برضو جلسات تثقيفية مع مراعاة السياق المحلي للمجتمع. ألا نقدم لهم جلسات تثقيفية ثم يصطدمنا بعدين بواقع متعب بشكل كبير وما يتمش تقبلهم بالتهولة. لذلك نقول أنه عندما نقدم أي وعي أو عندما نقدم أي تثقيف لازم نراعي السياقات داخل كل مجتمع من المجتمعات.
نعم،
ونبدأ ندرب النساء كيف يحصلن على حقوقهن، ليس في انتزاعهن بشكل باستعمال قوة أو إجراءات معينة، لكن هناك طرق وهناك آليات ممكن يحصلن على حقوقهن خارج استخدام الإجراءات الشكلية والقوية وما إليه.
طيب
هذه لازم نحن نراعيها نظرا لكون النساء هي من الفئات المستضعفة داخل المجتمع، لذلك مهم كما قلنا مراعاة هذه الجوانب.
طيب ودور مؤسسة المجتمع المدني في التوعية؟
تقصد أنه بشكل حدد ضعيف أو قوي أو إيش؟
يعني وما دورها؟ إيش ممكن تسوي كمؤسسات مجتمع مدني في التوعية؟
طبعا منظمة المجتمع المدني دوره مهم جدا من خلال التوعية، استخدام جميع الوسائل، وسائل التوعية اللي هو مواقع تواصل اجتماعي، ورش، لقاءات، برشورات، استخدام جميع الوسائل المتاحة للوصول وعي النساء حتى عبر إذاعات تلفزيون. من خلال هذه الوسائل له دور كبير طبعا ومؤثر منظمات المجتمع المدني.
نعم.
هل في رفع الوعي لدى النساء؟
هل تدريب القضاء أو تخصيص قضاء متخصصين في القضايا الأسرية قد تكون خطوة بديلة قبل إنشاء محاكم مستقلة؟
طبعا تدريب القضاء وبناء قدراتهم مهم 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 جدا. كون نسأل نعم القضاء بالأول والأخير القاضي جاء من بيئة لعادات وتقاليد ونشأ تنشئة ولو نظرته للنساء، وهذا عندما تحضر النساء نحن واجهنا هذا بشكل مباشر أمام القضاء. أحيانا تحضر المرأة وهي متأملة بالقضاء بشكل كبير ثم تنصدم بألفاظ من القاضي يبدأ فيه قناعات أو يتحدث عن النساء بشكل هذا، بدل ما تجي المرأة متحمسة وحقوقها وما إليه ثم تنصدم بواقع يفقدها ثقتها باللجوء إلى هذا القضاء وتلقى إلى المنزل مع تطالبش بهذا الحق.
نعم.
إذن ايوه لذلك بناء قدرات القضاء وبرضه رفع وعيهم بحقوق النساء مهم جدا لوصول النساء للعداله.
طيب
بشجيعهم.
طيب هم يعني كل ما يكون تشجيع المراه قوي كل ما كانت الامور اسهل واسرع.
نعم، وتسهيل لها برضه الحصول على هذه الحقوق.
نعم. طيب أستاذ اعتصام، كيف يمكن أن يساهم الإعلام في تسليط الضوء على هذه القضايا ودفع صناع القرار لاتخاذ خطوات عملية؟
طبعا من خلال قلنا الإعلام ممكن هو أداة من أدوات الضغط على صناع القرار.
نعم، يعني ممكن نقول إنه الإعلام بشكل عام هو جزء من الأجزاء من جزء
نعم.
مهم
جزء مهم جدا من خلال المجتمع. الإعلام المجتمع هو أصلا مرتبط بالإعلام، لذلك عندما يرفع وعي المجتمع فيشكل هو ضغط على صناع القرار باتخاذ إجراءات عملية تجاه
نعم.
هذه القضايا.
طيب هل هنالك قصص أو حالات معينة من الواقع يمكن أن تجسد حجم المعاناة اللي بتعيشها الأسرة بسبب غياب هذه المحاكم؟
طبعا في حالات كثيرة فقدنا، انت تقصد انه هل قصص هي سلبية ولا ايجابية اللي تشتيها انت؟
يعني قصص معينة في الواقع يمكن ان تجسد حجم المعاناة، معاناة انه بتعانيها المرأة لما بتروح المحاكم العامة والمحاكم غير المتخصصة، بينما لو كانت موجودة محاكم متخصصة كان الوضع بيكون افضل.
طبعا هم أنا صراحة أشوف أن الموضوع مرتبط بالأول والأخير، هو في معانا إحنا قسم الأحوال الشخصية تلقى إليها القضاء، هو متخصص في مجال القضايا الأسرية.
طيب خلينا بس، أنا عارفة بس دحين في معانا قسم خاص في المحاكم، ولكن الآن بسبب العادات والتقاليد في نساء كثير بتضيع قضاياهن بسبب أنهن مش قادرة تدخلن المحاكم المختلطة خاصة، فهمتيني؟ فالآن إحنا إذا خصصنا كله كادر نسائي على محكمة نسائية ممكن الوضع يسهل كثير على النساء، فهمتي قصدي؟
أيوة أيوة.
طيب عيد السؤال، هل لديكم حالات أو قصص معينة من الواقع يمكن أن تجسد حجم المعاناة اللي بتعيشها الأسر بسبب غياب هذه المحاكم إذا كانت متوفرة؟
طبعا هناك حالات كثيرة عندما لجأنا إلى القضاء وبدأت الأسر تنظر للمحاكم ونظرت حجم الاختلاط والازدحام داخل المحاكم، بدأت نحن ننظر بأن المباني في المحاكم هي عبارة عن شقق والممرات ضيقة اللي هي لا توجد تهيئة مكانية. اضطروا الأهالي والأسر أنهم يمنعوا بناتهم أو أسر خواتهم من الوصول إلى القضاء بسبب هذا. ثم تعامل هذه المرأة مع موظفين لدى المحاكم برضو منع الأسر أنها توصل للقضاء، وإما بعدين يتم قبضها وإرجاعها إلى زوجها، أو أنه يتم برضو دفع مبالغ مالية أكبر لإرجاعها للزوج، أو تبقى هناك مهجورة أو الارتباط يبقى عالق بينما الزوج يعيش حياته بشكل طبيعي ويمارس حياته بشكل طبيعي، بينما المرأة أصبحت نفس ما يقال معلقة، لا هي قادرة أن تعيش حياتها وتنفصل وتمارس حياتها بشكل طبيعي، وبينما أصبحت مرتبطة فيه وعالة على أسرتها في الداخل.
إذا أردنا أن نوجه رسالة لصناع القرار، ما هي أبرز المطالب العاجلة التي يجب العمل عليها لإنصاف النساء في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة؟
طبعاً أولاً لازم نحن، لأن نحن داخل مجتمع له عاداته وتقاليده فرضت علينا،
نعم،
وهنا قيود فرضت على النساء. أولاً تعيين النساء داخل قسم الأحوال الشخصية، هذا بيتم يعني إيش نقول، من تخفيض حجم المعاناة لدى النساء.
فهذه الرسالة اللي بتوجهها لصناع القرار ممكن يعني تخفف من الفجوة الموجودة.
نعم، لو بتعين النساء داخل قسم الأحوال الشخصية.
طيب ما هي الرسالة الأخيرة اللي بتودي توجيهها لنساء اللواتي يواجهن قضايا أسرية معقدة في ظل غياب المحاكم الأسرية؟
أولا أنا صراحة أنظر لهذا الأب أنه لابد أن تحسن علاقاته مع البيئة المحيطة فيها. أيوة، البيئة المحيطة فيها سواء كان أب أخ، تستخدم برضو، نحن قلنا نحن لأنها داخل مجتمع برضو لازم تراعي السياق اللي متواجد داخل المجتمع، ومن خلاله بعدين تكسب ثقة الأسرة من أجل الوصول للقضاء.
نعم،
بيسهله بشكل كبير الوصول للقضاء، لكن لابد أن تستخدم برضو وسائل، لأنه الوضع الحالي كذا. بينما لو قلنا تعزيز الوعي الموضوع يحتاج فترة زمنية أطول.
نعم،
نحن نوعي المجتمع ونخرج برؤى،
لازم حضور لازم حلول قدرية.
نعم،
إن شاء الله بإذن الله كل الأشياء اللي ذكرتيها يتم أخذها بعين الاعتبار. وشكرا لوجودك معنا أستاذة اعتصام، كانت حلقة أكثر من رائعة، وشكرا على كل المعلومات اللي قدمتيها في حلقة اليوم.
شكرا
جزيلا. إذن كانت معنا الأستاذة اعتصام، محامية مدافعة لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. قضايا أسرية معقدة في ظل غياب المحاكم الأسرية، بين دهاليز المحاكم العامة تتأخر العدالة حتى تفقد النساء والأطفال الأمل. غياب المحاكم الأسرية لا يعني فقط تأخير الحكم، بل يعني حياة معلقة وطفولة مهددة وأسر تعيش في دوامة لا تنتهي. إن تأسيس محاكم أسرية متخصصة لم يعد خياراً يمكن تأجيله، بل ضرورة عاجلة لحماية استقرار المجتمع وإنصاف المرأة وحماية مستقبل الأجيال القادمة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في برنامج نون القوة. أشكر ضيفتنا الكريمة، وأكيد الشكر موصول لكم مستمعين الأعزاء على متابعتكم. كنت معكم أنا سعاد الخليدي من الإعداد والتقديم، من الإخراج هشام عيسى، ومن الإشراف العام هدى العطافي. حتى نلتقي في حلقة جديدة من نون القوة، لكم مني كل التحايا.